أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في موضوع حديث الثقلين والمهدوية الخاصة إلى البحث الثالث، وهو في دافع بعض الشبهات التي أثيرت حول دلالة حديث الثقلين على معتقد الإمامية أنار الله برهانهم. الشبهة الأولى هي الشبهة التي ذكرها ابن تيمية في منهاج سنته. ابن تيمية في الجزء الرابع صفحة 104 تعرض لحديث الثقلين فقال التالي: إن لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله بماء يدعى خم بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمر بالتمسك به وجعل التمسك به لا يضل هو كتاب الله، وهكذا جاء في غير هذا الحديث. ثم قال: وأما قوله وعترتي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فهذا رواه الترمذي وقد سئل عنه أحمد وضعفه غير واحد من أهل العلم. كلام ابن تيمية هذا يدل على أنه يرى أن حديث الثقلين موجود فقط في صحيح مسلم، ولفظه لا يدل على الأمر بالتمسك بالعترة، وموجود في كتاب الترمذي وقد سئل عنه أحمد وضعفه بعض أهل العلم. طبعا نحن لم نفهم لماذا يقول وقد سئل عنه أحمد، ما علاقة أن يسأل أحمد عن حديث بصحة وضعف ذلك الحديث؟ هل الحديث يكون ضعيف إذا سئل عنه عالم؟ ثم هو لم ينقل جواب أحمد، ماذا قال أحمد في مقام الجواب عن هذا الحديث الشريف، وهو الذي روى هذا الحديث الشريف بطرق متعددة في كتابه المسند؟ ثم هو أيضا لم يذكر من الذين ضعفوا هذه الفقرة من حديث الثقلين، ونحن فيما سبق نقلنا تصحيح كبراء الحفاظ لهذه الفقرة. على كل حال، هو يزعم أن الحديث الصحيح باللفظ الموجود في مسلم، وهو لا يدل على الأمر بالتمسك. صاحب كتاب حقبة من التاريخ في صفحة 202 وافق ابن تيمية وكرر كلامه. نأتي عند التعليقات على ما ذكره ابن تيمية، فإنه لنا عليه تعليقات ثلاثة. لو سلمنا أن حديث الثقلين لم يروى إلا بلفظ مسلم، مع ذلك نقول هذا الحديث الشريف يدل على الأمر بالتمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنا تارك فيكم الثقلين. كونه في مقام بيان تركته التي ترتبط بما بعد حياته، وشأنه صلى الله عليه وآله العلم، توريث العلم والهداية، هذا يدل على أنه ورث معدن العلم والذين ينبغي أن يرجع إليهم في الهداية. كونه صلى الله عليه وآله وصف العترة مع القرآن بالثقلين وهما النفيسان يدل على أن لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شأن خاص في الأمة، وهذا الشأن الخاص هو أنهم قرناء للقرآن الكريم، فيجب اتباعهم مع القرآن الكريم لكي يصل المؤمن إلى الهداية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة. وهذا ما ذكره الشيخ محمد أمين السندي، وهو من علماء العامة، في كتابه دراسات اللبيب صفحة 231. فالتعليق الأول هو أننا لو سلمنا أن حديث الثقلين لم يروى إلا بلفظ مسلم، مع ذلك هو يدل على المطلوب. التعليق الثاني هو أنه تقدم فيما سبق أن الذين نقلوا حديث الثقلين لا ينحصرون في مسلم ولا ينحصرون في الترمذي، بل أخرجه الكثير من الحفاظ ونصوا على اعتباره، وفي بعض الألفاظ توجد عبارة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعدي، ويوجد فقرة وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ولا يوجد تنافي بين رواية مسلم وبين الروايات الصحيحة الأخرى، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله كرر ذكر حديث الثقلين في مناسبات متعددة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وآله في مناسبة ذكر لفظ زيد بن أرقم، في مناسبة أخرى ذكر لفظ آخر، ما دام الثقة قد نقل لنا رواية الثقلين وفيها فقرات أخرى، فما المانع من أخذ نقل الثقة للفقرات الأخرى؟ مجرد عدم نقل مسلم لهذه الفقرات لا يمنع من الأخذ بنقل الثقة لهذه الفقرات، ما دامت منقولة عن ثقة ويوجد دليل على حجية خبر الثقة، لماذا لا نأخذ بخبر الثقة وإن لم يكن في صحيح مسلم؟ وعلماء العامة يصححون ويحتجون بروايات كثيرة ليست موجودة في صحيح مسلم، مثلا من الروايات حديث العشر المبشرين بالجنة، حديث أن نسمة المؤمن طائر معلق بالجنة، حديث البراء بن عازب الطويل الذي في أحوال القبر والبعث، حديث وزن الأعمال، وأحاديث كثيرة أخرى نقلها الثقة ليست مذكورة في صحيح مسلم، والجماعة صححوها وعملوا بها. توجد في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، روايات واردة في مضمون واحد بعضها يشتمل على فقرات زائدة، مثلا في باب دلائل النبي صلى الله عليه وآله نقل مسلم كرامة وضوء النبي صلى الله عليه وآله في الإناء الذي وضع فيه أصابعه فنبع الماء وتوضأ منه الجمع الكثير من المسلمين. لاحظوا الروايات التي نقلت في هذا الباب وهي متتابعة، في بعضها يوجد ذكر المكان وهو الزوراء، في بعضها لا يوجد ذكر المكان، في بعضها يذكر أن الواقعة وقعت خارج المدينة، في بعضها لا يذكر ذلك، في بعضها يذكر عدد المسلمين الذين توضأوا، في بعضها لا يذكر ذلك، كلها مروية عن أنس. هل نضعف هذه الروايات لأن بعضها يشتمل على فقرات لا يشتمل عليها البعض الآخر؟ هذا مما لا معنى له. التعليق الثالث هو أننا لا يمكن أن نعتبر رواية مسلم معارضة للروايات التي ذكرت فقرة وإنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، أو ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. لماذا؟ لأن هذه الرواية مروية عن زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم سئل عن هذه الرواية في آخر حياته وقد بين للسائل أنه أصيب بالنسيان ونسي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. نأتي عند لافظ مسلم ونقرأه من ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وآله، فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه. ثم نقل الرواية ولفظها هكذا: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لاحظوا زيد بن أرقم بيّن أنه ينسى، هو في آخر عمره، ثم لم ينقل الرواية كاملة وإنما حذف منها، قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم ماذا قال زيد بن أرقم؟ ثم قال، جاء بلفظ ثم الذي يدل على التراخي، ثم قال: وأهل بيتي. وأهل بيتي، ما الذي وقع قبلها؟ هل وقع قبلها لفظ وثانيهما أهل بيتي فتمسكوا بهم كما تتمسكون بالقرآن، وأوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، ونسي زيد بن أرقم كل ذلك وأخذ لفظ وأهل بيتي الأخيرة، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي؟ هذا أمر محتمل. إذا كان محتمل مع نسيان زيد بن أرقم، كيف يمكن أن نعول على رواية مسلم التي نقلها عن شخص في آخر عمره ويعترف بأنه ينسى في رفض الروايات الأخرى التي فيها الفقرات التي تدل على الأمر بالتمسك بأهل البيت، ونص الحفاظ على اعتبارها؟ إذن هذه الشبهة شبهة واهية ولا ينبغي الإصغاء إليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.